أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى المباحث المتعلقة بالشهوة الجنسية، بحيث عنوان الخمود، والخمود يظهر أنه من خلال ما سنبين يظهر أن الخمود مرفوض عند علماء الأخلاق. علماء الأخلاق لا يرضون بأن يكون الإنسان مخمداً أو مخمداً لشهوته، يعني الإنسان عنده شهوة وهذه الشهوة لا يجوز قتلها، وإنما المطلوب هو تقنينها والاستفادة منها بما يصلح شأن الإنسان ويرضي الرب، ونهيها وكبح جماحها عما لا يرضيه جل جلاله. لذلك قتل الشهوة ليس بصحيح. بعبارة أخرى، أن يكون الإنسان خامداً فاتراً عما ينبغي أن يفعله هذا غير صحيح، مفروض الشيء. الله سبحانه وتعالى أعطى الشهوة وجعل لها قوانين وضوابط، ليس من حق الإنسان أن يقتل هذه الشهوة للتخلص من سلبياتها، بل التخلص من سلبياتها هو بطريقة التقنين والإدارة الجيدة من ناحية القوة العقلية. لذلك مسألة الشهوة تكون مسألة بالبحث حساسة. يقول المصنف: الخمود وهو التفريط في كسب ضروري القوت، يعني شنو؟ لا يأكل بقدر ما يحتاج، بل يأكل أقل مما يحتاج. فنراه خامداً، خاملاً، ضعيف الجسم، مريضاً، لعله فقر دم يصير عنده أو كذا، ولا يستطيع أن يؤدي واجباته الحياتية، سواء هاي الواجبات مع الناس أو مع الله. والفتور عما ينبغي من شهوة النكاح، أيضاً هذا يسموه خمود، بحيث يؤدي إلى سقوط القوة. بعد ما يصير عنده قوة شهوية وتضيع العيال وانقطاع النسل، هذه النتائج. ولا ريب في كون ذلك مذموما غير مستحسن في الشرع. الشرع ذم ذلك، ذم الإنسان الضعيف الذي لا قوة له على العمل والسعي والعبادة، وذم الإنسان الذي يقتل شهوته الجنسية، يترك الزواج، يترك النكاح، وكأنه يتصور أن الله يحب ذلك. نحن نقول له بالعكس، من خلال الروايات والآيات نرى أن الله لا يحب ذلك، ما يفعله ليس مرضيا عند الله. إذ تحصيل المعارف الآن يبدأ ليبين لماذا نحن نرفض الخمود، لأن الخمود يمنعنا من تحصيل المعارف الإلهية. لأن المعارف الخمود والعقل السليم في الجسم السليم، إذا عقله يريد يصير، يعني إذا تريد عقلك سالم خلي جسمك سالم، تخليه من الأمراض
يبعد عنا الإزعاجات ونتفكر عليه.
ولا ريب في كون بل إذ تحصيل المعارف الإلهية واكتساب الفضائل الخلقية والعبادات البدنية موقوف على قوة البدن، فالتفريط في إيصال بدن ما يتحلل إلى البدن باعتبار البدن يخسر بعض قواه فلازم تتعوض بما بالطعام والشراب يوجب الحرمان عن تحصيل السعادات، وهو غاية الخسران. الإنسان يخسر، يكون خاسر إذا ما حصل السعادات، إذا ترك السعادات، وهذا الخسران خسرانيا، خسران يسموه خسر الدنيا والآخرة. يعني الإنسان قال له تروح للحج، قال ما بي حل. ليش ما بيك حل؟ لأنه يأكل قليل. يابا ما عندك؟ قال لا عندي بس زهر. وهذا خسر الحج، والحج بمنافع دنيوية وأخروية، فخسران مبين. قال له ليش مصوم؟ قال ما بي حل، طاقة ما عندي، ما أتحمل. ليش متسوي فلان أمر مستحب؟ قال ما أقدر. ليش متقدر؟ لأنه أنا أريد أقتل شهوتي طعاميا، وأريد أتناول حشيش وأتناول دم السوالي حتى أصير زاهد. أقول لك شو من خلال هذا الزهد مالتك راح تخسر شنو؟ تخسر أمور الله سبحانه وتعالى وفر لك إياها، يعني أكو استثمارات راح تخسرها كان المفروض أنت متخسر. وفي خسارة هذه الأمور خسارة الدنيا والآخرة. هذا من ناحية الطعام، ولأن يدرك لذته فيقيس بها لذات الآخر، فإن لذة الوقاء لو دامت لكانت أقوى اللذات الجسمانية، كما أن ألم النار أعظم الآلام الجسدانية. أكو بعد قضية أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى من خلق لك اللذات بالحياة، مثلاً أنطاك فاكهة ورمان، هذا أول فائدة بأنه تفيد جسمك، تستفيد منه بجسمك، أكو بمواد تنفع جسمك، أكو بفائدة أخرى أنه حتى من خلال هذا الطعم اللي راح تذوقه يطمعك وين؟ بما عنده في الجنة، فيخاطبك. الرمان طيب لو مو طيب؟ يقول له يقول إيش طيب؟ يقول لك أنا عندي رمان أطيب من عندي، إذا صرت مطيع لي أنا عندي رمان شنو أطيب منه. لو ما منطيك هذا الرمان وما ضايق طيبه ما راح تستذوق شنو ما عنده. فمن انطاك نموذج وضوق لك إياه وقال لك أنطيك أطيب من عنده، راح يصير عندك شوق المن للآخرة أكثر يولا، تشتاق للجنة أكثر يولا. فأنت من تحرم على نفسك الرمان معناته شنو؟ ما راح شنو تستذوق عطاء الله سبحانه وتعالى، ولا راح تميل إلى وعد الذي الله سبحانه وتعالى وعدك. تفتي ولا إذا تقول هذا رمان زبالة الدنيا، يعني معناته الله راح يعطيك يوم القيامة مزبالة. يقول هذا نعمة إلهية الله نعمها علي، وراح يحسنها إلي في اليوم الآخر. حرمت على نفسك الدجاج الطير، حرمت على نفسك اللحوم، قلت أنا ما أكل ذني لذات أريد أتجنبه. الله من يريد يوصف لك اللحوم المشوية بالجنة شلون يوصف لك إياها؟ لو قد ما يوصفها تقول أنا ما شايف ولا ضايق، بينما لو تأكل هنا وتستذوق وتقول الحمد لله رب العالمين، تقول سبحان الله على هذه الخلقة، سبحان الله على هذا كذا، فمن يخاطبك يقول لك أنا عندي أطيب من عنده، راح يسعدك، عندك شوق المن. فأنت تيجي تحرم هذن الأمور عليك على يا أساس أنت أفهم من الإسلام؟ أفهم من الله؟ الله يقول قل من حرم زينة الله، تلبس ملابس جميلة نظيفة، أنت تحاول على نفسك هاي الملابس ليش؟ يقول زهد. بينما من تلبس ملابس جميلة والله يقول لك أنا ألبسك هناك سندس واستبرق، عشان يصير
يعني إذا عندك شوق من خلال هاي الزولية الآن شقد حلوة شقد لطيفة شقد مستفيدين منها. الله يقول لك بالجنة راح تنطيك زولية بس أحلى منها، فمال أنت تلمها وتقول علقاء وتقول أنا زاهد، شنو راح إذا أنت ما شايف الزولية وما متمتع بيها بالدنيا شنو راح يرغبك عليها وين بالآخر؟ التفتوا للمتع الدنيوية فائدة شنو؟ من جملة فوائد المتع الدنيوية هو أن شنو؟ أن من خلالها ترغب إلى المتع الأخروية. واضحة الفكرة يا ولد؟ بالأمور الجنسية هم نفس القضية. فأنت تيجي تجتهد اجتهادك الشخصي وتقول دني كل ما أريدنا وكيف؟ معناته خالف أوامر الله سبحانه وتعالى. تسألني لعد شنو الزهد؟ ها. الزهد أن هذني تستعملهم كل شيء يجي يقول نعم الله استفيد منه بس لتربط نفسك به. يعني مو إذا فد يوم إذا تعودت تأكل لحم إذا فد يوم لحم ماكو تزعل، يقول صار صار ما صار ما صار. الزهد هو أن لا تأسف على ما فات، مو أنه لا تستفيد من كل هاي المتع. المتع الدنيوية الله كلها خلقها لك، كلها لك، ملك لك، سخر لكم ما في البطن كلها لك. فهذا التسخير الإلهي لهذه الموجودات، كل شيء بالسماوات مسخر لك، يقول على أنك تستفيد منه. من جملته الجمال المتاع ذلك. لذلك الإنسان من يدخل بحديقة يشوفها حلوة راح يستذكر أن الجنة أحلى. من يجيبوا له عسل يأكل من العسل لازم يستذكر بأن في الجنة عسل أحلى وأطعم، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعم، فيها أنهار من عسل، فيها أنهار من ماء غير آسن ولا بالجنة. فأنا لو ما ضايق العسل هنا أنا أقدر أفتهم شنو عسل الآخر؟ لا ما أقدر أفتهم أصبالي العسل فشي مو زين، أنا ما ضايق أبدا، مانع نفسي من عنده ما راح أستذبق بالآخر. فأنتون الفكرة ولا؟ لذلك الخمود مرفوض اللي هو رفض المتع والاستمتاع بما خلقه الله في الدنيا، سواء من ناحية الطعام والشراب والملبس والكل، هذا يسموه المتع دنيوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولأن يدرك، شوفوا هذا التعليل الثاني، ولأن يدرك لذته فيقيس بها لذات الآخر حتى يجعلها معيار ومقياس إلى لذات الآخر، لأنه إذا هذني ما يدرك ما راح يدرك لذات الآخر. فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى اللذات الجسمانية، كما أن ألم النار أعظم الآلام الجسدانية، فالترغيب والترهيب يسوقان الخلق لسعادته، وليس ذلك إلا بلذة مدركة. وإلا إذا اللذة ما تدركها ما تقدر تميل إليها، ما تقدر تطلبها، لابد أن يعطيك لذة وهاي اللذة تستفيد منها وترجو من الله أن يعطيك في اليوم الآخر لذة شنو؟ أكثر دواما منها وأكثر نقاء. الآن الماء أنت من تشرب الماء تحس بلذة مالته؟ لو ما تحس، أكثرهم ما يحس، عطشان يشرب مي، مع أنه أكو بي لذة خاصة المي، أكو بي لذة خاصة. هاي اللذة من تشرب الماء يقول سبحان الله، الله خلق هذا الماء، شنو هالتركيب الدقيق، شنو هالكذا، شنو هالكذا، زين؟ من خلال شنو راح تعرف الله سبحانه وتعالى هذا المي اللي عندك اللي بيه عيوب، العيب الأول، العيب الثاني، العيب الثالث، في الآخرة هاي العيوب كلها موجودة. من جملة عيوب الماء هو أنه يصير آسن، يصير ريحة إذا بقى يصير ريحة. هاي لذلك الأنهار بواسطة جريانها تتخلص من هذا النتن، والبحار ما بيها جريان، ايش سوى لها الله؟ لا هذا ملح. أنت شنو؟ أنت لا تصير شنو؟
أصل.
كل واحد انطاع علاج. بالجنة شنو؟ بالجنة يقول فيها أنهار من ماء غير آسف. يعني أصلاً ما يأس أصلاً. إذن النعم بالدنيا ما يصير واحد ينكرها أو يتخلى عنها. نعم يتناولها بالحلال، يتناولها بالمعقول، يتناولها ويستطعم من خلالها أو يستذكر من خلالها شنو؟ أطاعات الله الآخر. هذا اللي يعني علم الأخلاق. أن تشرب ماء لازم تشكر الله على هذا الماء الطاهر، وبنفس الوقت تذكر يقول لي اللهم ارزقني من ماء الجنة اللي هو غير آسن. هذا يأسن أم يأسن؟ فالترغيب بدي. ولبقاء النسل فوائد. هسه يجيك واحد يقول لك أنا مالي خلق الأولاد. يعني يروى أنه أبو العلاء المعري، وهذا رجل عاش بالقرن الخامس الهجري يعني سنة 400، كان معاصر للشيخ الطوسي والسيد علم الهدى صلى الله عليه وسلم، شاعر عبقري كان الشعر وكذا، لكن كان يرفض الزواج، يقول أنا ما أتزوج، ومات وما أتزوج. وصاهم قال لهم كتبوا على قبري هاي هذا البيت الشعر، إذا متت كتبوا على قبري هذا الشعر. شنو يكتبوا؟ هذا ما جناه علي أبي ولم أجن على أحد، إنه أنا جناية أبوي، يعني أبوي جنى سوى ذنب اللي أنا صرت، يعني أذنب يعني جنى علي حيث أخرجني إلى الدنيا، وأنا أحسن من أبوي، أنا ما جنيت على واحد، ما طلعت واحد للدنيا. شنو ليش؟ ليش أبوي من أخرج صار سبب لإخراجي إلى الدنيا هو جاني؟ ليش جاني؟ بالعكس أنا كنت عدم وبواسطة أبوي أنا صرت موجود، والموجود أفضل مني من العدم. هذا أقل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنكر هاي الحكومة. بعد ما دعني مات كافر ما مات كافر أنا مو شغل، بس أنا أتشي أبين. أقول ليش؟ ليش الإنسان نعمة الأب ينكرها؟ من نجي نسأل نقول له أنت تدري أكو فوائد بالنسل؟ يعني أنت من يصير عندك ذرية إيش قد أكو بها فوائد؟ صحيح أكو سلبيات. القرآن يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة وبعضها عدو لكم. يقول قل إنني ندري به، لكن إحنا ليش نلتفت الهدن؟ أنا خبر واحد للإيجابيات. الآن المصنف في صدد بيان الإيجابيات، انتبهوا للإيجابيات. يعني مو إنسان يجي يمنع النسل وما يصير عنده ذرية أو ما يقبل يصير عنده ذرية بشنو؟ لأنه أكو سلبيات. روح للإيجابيات، تعال ادرس شوف الإيجابيات حتى يصير لك شنو؟ يصير لك دافع وازع لأن تكون عندك ذرية والنسل يستمد. أولا موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لبقاء نوع الإنسان. هذا أول فائدة، أنه اللي يسعي إلى أن تكون عنده ذرية هذا يحب الله ويريد يسوي الشيء اللي الله يحب. انتوا تعرفون الحبيب اذا حب لشيء احنا نحبه. انت اذا تحبني وتدري بي انا احب هيك شيء، احب فت قضيه معينه، تسويها لو ما تسويها تسويها. فاحنا متاكدين من خلال الايات والروايات ان الله يحب الذريه ويحب أن الإنسان يسعى لأجل الذرية. طبعا النكاح والجماع والوطأ هذا سعي لشنو؟ سعي مقدمات هاي للذرية. هاي مو ذرية، هي مقدمات للذرية. قد الإنسان يصيب قد الإنسان ما يصيب، لكن المهم أكو سعي. الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات والروايات يؤكد أنه يحب هذا السعي، مو يحب الذرية، يحب السعي لأجل الذرية. أنا هم أسعي لأجل الذرية حتى شنو؟ حتى أكون قد حققت محبوب الله. الله يحبك شيء أنا أسعي. التفتوا للنقطة وين؟ وعدم قطعه السلسلة التي وصلت إليه من مبدأ أنه هاي الفائدة الثانية، أنه الإنسان من يتزوج ويجامع لأجل شنو؟ لأجل أن تتواصل السلسلة من آدم لحد هسه 10,000 سنة تقريبا. هذه 10,000 سنة من وصلت إلي أنا ابن آدم شنو؟ من خلال شنو؟ تواصل النسل. فإذا أنا قطعت وانت قطعت وفلان قطع، راح ينقطع النسل انتي، مع أن الله يريد أن النسل يستمر. يولا يريد أن يستمر. فالله من خلى هاي الشهوة مو حتى يعاقبك عليها، لا، حتى يثيبك عليها، حتى من خلالها تحقق محبوبه. من خلال ممارسة هذه الشهوة، طبعا ضمن إطار القانون مو عشوائي، أول قانون هو أن يكون حلال، أن يكون كذا كذا، كل هندن شروط في ممارسة هذه الشهوة، كل ذلك لأجل أن تحقق مطلوب الله، أن تحقق محبوب الله، أن تكون مسيرتك ضمن إطار إرادة الله سبحانه، إرادة الله. لتسخر ولتستهزئ بهالقضية هاي. وطلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير من به مباهاته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تناسل وتكاثر، فإني مباه بكم الأمم. يعني شو معناته؟ يعني أنا يوم القيامة أحب النبي، أحب أن أباهي الأمم، الأمم كلها أفرادها قليلة، وأنا أريد أتباهى يوم القيامة أمام الأمم بكثرة أتباعي. زين، منين تجيب كثرة أتباعه؟ قال أنتوا ساعدوني، أنتوا خلفوا، خليصوا مسلمين، خوش أوادم، أنا أتباهى بهم. إذن أمنية النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوبه سوف يتحقق منين؟ من خلال ممارسة هذه الشهوة التي تنتج شنو؟ أولاد مؤمنين صالحين يقولون لا إله إلا الله، تثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله. كل هذا منين يجي؟ من خلال هاي الممارسة. فالله من أنطانا هاي الشهوة، مو أنا يا حتى لأننا حيوانات. زين، كما بعضنا يعبر يقول شنو إحنا قابل حيوانات؟ حيوانات حيوانات، بس شو بالحيوان؟ شو المشكلة ذات حيوان؟ هو حقيقتك حيوان، تنكر حقيقتك؟ لكن فرق أكو، الحيوان يمارس هاي الحالة بدون هدف، احنا نمارسها بهدف، احنا مأمورين ان نمارسها لهدف، نطلب ذلك لأجل إدخال السرور في قلب رسول الله، لأنه يريد أن يباهي في تكثير من به مباهاته. المسلمية صاير أنه إلا اثنين، واحد اثنين أكثر ما يصير، كيف يخلون قوانين. وطلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده، هاي فائدة أخرى، أن الإنسان عندما يمارس هذه الشهوة ويحصل عنده ذرية وولد، يمكن أن يكون هذا الولد صالح، وإذا صار صالح عشانه راح يدعو له بعد وفاته، فراح عمله يستمر وما يستمر بالحياة. كل عمل ابن آدم شنو ينقطع؟ مو إلا ثلاث، ولد صالح من يدعو له. زين، لو ما عنده هاي الممارسة راح يخسر هذا فرد كامل، راح يخسر. الآن فلان مات ما عنده ذرية، طبعا أكو بعضهم يسعي وما يحصل، الله يعوض. أكو واحد لا، هو ما يريد، رافض هالمبدأ رفضا قطعيا، مات انتهى، إذا كان هو صالح فانقطع صلاحه. بينما إذا عنده ذرية ويموت لا صلاح ما ينقطع ثوابه وأجره ما ينقطع
ولد صالح
لا لازم إحنا نشكر الله على هالنعم ترى بعض الأوقات واحد يتصورها نقمة لا هي نعمة بس ما يعرفون شلون يستثمرون هاي النعمة بعضهم يقول نقمة هاي ما مخلف أحسن شو ربني زوجي شو ربني جابني وين شنيت جد براحتي أروح وأجي أستثمر كل شيء لازم كتابنا وكتاب حتى لو شنو يعني شوف الثمرة شقد عظيمة حتى لو بيها كتابنا وكتابنا الثمرة شوف الثمرة شقد عظيمة ثمرة أكو وتسوى لو ما تسوى قال إيه تسوى وبعد هذا بعد بعش بيك الدردم دائما وطلب الشفاعة بموت الولد الصغير أكو بعضهم أولادهم يموتون بحياتهم وهذا اللي ابنه يموت بحياته هذا الطفل يكون شفيع له فإذا أنا ما عندي طفل مات بحياتي عندي خمس شفعاء هذا صار عنده شقد ست صار أحسن مني لعل الشفعاء اللي عندي ما يفيدوا إلى راح يفيد منه ابن روايات عندنا بأنه السقط حتى السقط يقول كل واحد يكون شفيع لك بل حتى لو ما مات عاش ابني عاش أنا متت قبله ابني عاش كبر صار عمره 90 سنة مات يشفع لي لو ما يشفع لي ما يشفع لي أنا أشفع له هو يشفع لي إذن اللي عنده 10 أولاد معناته عنده 10 شفعاء يوم القيامة إضافة إلى هذاك اللي بعد واحد يكثر شفعاء يوم القيامة إيش بيه التفتوا للفكرة شنو يقول لا يصير واحد يشوف بس السلبيات خلي يشوف إيجابيات المسألة شنو المسألة بيها إيجابيات ثم السلبيات بسببك أنت ما مقنن شغلك أنت قنن وضعك خلي ضوابط خلي قوانين راح تقل السلبيات بل تنعدم كما استفاضت به الأخبار ومن فوائد النكاح بعد أكو فوائد بالنكاح كسر التوقان أن الإنسان تتوق نفسه في بعض الأحيان إلى الجنس إذا عنده زوجة يقدر يمارس مع حليلته ويخلص من هالمشكلة باعتبار الإنسان إذا تاقت نفسه راح ينشغل باله عن العلم عن الكسب عن والأمور الإنسان بحياته من يشتغل بيها لازم ما تجي بباله الأمور الجنسية الشهوة بصورة عامة جنسية هذا شهوة بطن أو شهوة فرج فإذا هو بالشغل أو بالعلم تاقت نفسه راح تنشل حركته ما راح يستفيد من الوضع اللي هو بيه فإذا عنده زوجة يقدر ينتظر يروح للبيت يخلص دوامه يروح للبيت يكمل شغله يجي كل شيء بعد ما أكون دهني بينما لو ما عنده زوجة راح تكبر عند القضية وراح ينشغل بيها يوم يومين ثلاثة أربعة ومو معلوم أنه يتخلص من الفكرة أو الفكرة راح تنمو عنده خصوصا إذا الشيطان قاعد له بالمرصاد راح يخليها تنمو عنده وتكبر عنده وتروج عنده غير أمه صار نوع من الانشغال الآن بعض الأوقات تشوفون إذا عندك شغلة وخصوصا بعض الأعمال الدقيقة إذا عندك عمل بدقة إذا أجا واحد سلم عليك تقول له خربطت علي الشغل إذا واحد يجي يسألك سؤال عن قضية تقول له ليش خربطت علي فكيف إذا فكرك انشغل بقضية معينة وظلت هاي القضية تكبر وتنمو بذهنك من اللي يكسرها وجود زوجة إنسان يرجع لها عنده حاجة والتحرز من الشيطان الشيطان من يجي يقول لك كذا تقدر تحترز من عنده من خلال شن وجود فرج تغدو وتروح عليه حلال لك طيب تخلص من خلاله من وساوس الشيطان بغض البصر هاي والتحرز من الشيطان بغض يعني بسبب غض البصر لأنه اللي يتزوج عاد يعني أقدر أقول لك 99% من اللي يتزوجون بعد يقوم يغض بصره قبل لا يتزوج، يقوم يبصص من جو لجو، يا بشركم وحرام، يقول إيه حتى أشوف لي واحدة بلكة أختار لي واحدة، أنا هدفي أختار واحدة، عنده فد عذر، سمنا منا عنده فد عذر، ولو عرفا عنده عذر، بس إذا تزوج بعد حتى هذا العذر لم يروح منه، يشوف من نفسه أنه مو صحيح بعد. طب اللي يتزوج احتمال يقول أنا لي وحدة أشوفها، غير من حقي أباوع عليهم حتى أختار لي وحدة. خب ولا ما تزوجت شلون؟ بعد ما عنده هذا العذر، إذن صار الزواج شنو؟ تحرز من هاي الناحية، وحفظ الفرج وقطع الوساوس وخطرات الشهوة من القلب. وإليه الإشارة بقوله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد أحرز نصف دينه. يعني شو معناته؟ يعني يتخلص من الشيطان الذي يأتي ويوسوس له بهذه. ومن فوائد هذا النكاح بعد أكو بفوائد الظاهر بعد دي. تفريغ القلب عن تدبير النفس، مو اجتماعي. الآن أنت متزوج تروح للبيت تلقى الأكل جاهز، تلقى المواعين مغسولة، تلقى هدومك نظيفة، تلقى الفراش مفروش، تلقى كذا. صور نفسك الآن سافرت زوجتك أو راحت بيت أهلها لأجل علاج أو لأجل كذا، راح تطب للبيت، تشوف أول شيء كود أول مطلوب تروح تسوي الغداء، إذا أكو بالثلاجة كود تحمي على أقل شيء، تحمي حميت الشخاطة وين، ضل ربع ساعة دور على الشخاطة، هي تندل وين محطوطة، عزة مليح الملح مثل ديبيوري، يومين إذا تغيب زوجتك شو يصير بحالك؟ كنس بالبيت ما معين تتكوم لما تيجي هي تغسل، بعد شنو فراشك شلون؟ يومية من تنام تقعد هي تيجي تلم البطانية تطبقها تخليها على صفحة، الآن البطانية مكان تيجي تطب جواها تنام تخلص تطلع قصد. لا تلم بطانية لا أبكش ما. بعض الزوجات خب حتى تمسح الحذاء وتصبغه وتخليه بمكان معهود، الآن لا، المهم تتبهذل وهس أصلا ما يعجبك تطبقها البيت بعد. هذا كله منه اللي يقوم بي؟ يقوم بي زوجة. طبعاً المفروض أن تكون زوجة صالحة ضمن المواصفات الشرعية، أنه تسرك إن نظرت إليها، تحفظك في كل هندني إحنا فارضيهم، ولا سيجي واحد يقول لي إحنا كل هندني بالعكيس، أنا إذا ما هي عندي أحسن، يقول لا مشكلتك، أفت شيء شاذ عن القاعدة مع النبي، إحنا دي نحكي على القاعدة، على القاعدة نحكي، مو على اللي ما هو قاعدة. الآخر يقول لي أنا عندي أمي أحسن من كله، أمي تقوم بكل ذن الأعمال وزيادة، مرتي أصلاً ما لها شغلة بي، كل هذا حالة شاذة تصير ساعة الساعة، مو مشكلة. بس إحنا كلامنا بالحالة الاعتيادية الطبيعية، الوضع الطبيعي دي نحكي عنه، نحكي على الوضع الطبيعي، مو تجيني شواذ أو قصص تقول لي ليش فلان وليش فلتان وليش مرت نوح وليش مرت لوك، شعرين على دين دين. بس الله ما خلق من الزوجات غير بس ذن الثنين، نتكلم على الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي يقتضي هاي الأمور. إذن من فوائد النكاح هسه هاي مو قضية شهوة، هي أي في الشهوة هسه. الآن أمورك المنزلية منو اللي يديرها؟ أديرت بواسطة عقد النكاح، بمجرد أن يصير عقد نكاح ما له علاقة بالشهوة الجنسية ولا بالجماع ولا بالذول، هي أصلا هذا العقد اللي يصير بينك وبينها يصير هاي المرأة، يصيرها شنو؟ يصيرها أنا سأخاف أقول خادمة، بس هي في الحقيقة فعلا هي جت تقدم لي خدمة، ولو أنا همدا أقدم لها خدمة. الناس للناس من بدو ومن حضري بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. أنا دا أخدمك وانت جت تخدمني، أنا أخدم ابني همدا يقدم لي خدمة، مثل ما أنا دا أحقق أغراض بوجود ابني هم دا يحقق أغراض، مو أن المرأة تخدم زوجها، لأن الزوج هم دا يخدمها، سيتشعر ما تشعر، المهم أكو خدمة متبادلة. ومن فوائد النكاح، أنا تعمدت أقرأ كلمة لأنه بها فوائدها، تفريغ القلب عن تدبير المنزل، لأن الإنسان إذا انشغل بتدبير المنزل معناته قلبه راح يشتغل، يعني فكرة وعقله راح يشتغل بالبيت، بعد لا يقدر يطلب علم، لا يقدر يطلب رزق. لذلك هذا اللي عافته زوجته إذا هو كاسب راح إنتاجه يقل، وإذا هو عالم وطالب علم راح شنو تحصيله يقل، بل بعضهم أصلا ينعدم تحصيله، ينعدم خصوصا إذا عنده أولاد صغار يحتاجون إلى تربية وعناية، وزوجته راح عافت ماتت سافرت أي عنوان خلوا، المهم راحت، هذا بعد يقدر يجي التدريس الصبح لازم يقعد ساعة قبل حتى يبدل لهم يغسل لهم يسوي لهم ريو يسوي لهم لفات ما أدري شنو، هاي كلها الأم تسويها، منو يسويها الأم إذا هي ماكو هو كل يسويها. زين درسك ساعة 8 شلون ماكو درس راح الدرس يعني هم يلا يوصلهم هم يلا كذا كله. صار الظهور يردون غدا كود هو إذا عنده درس ساعة 11 لازم يعيف هذا الدرس ويروح من وقت للبيت حتى شي يسوي يسوي غداهم كذا، العصر كان يجي يعطي درس ياخذ درس استهدني هم ماكو يا شاب والله مرتي عافتني وعندي خمس جهال وحاير بيهم، طبعا دولة اوجب من الدرس، الدرس مستحب دولة واجب ادارته راح تحصيله راح، لو يصير صفر لو يصير اشبه او قريب من الصفر، هذا كله منو اللي يشيل عنه منو اللي يجيب الزوجة عقد النكاح، الله من يقول ومن آياته مو ترى لعبة ومن آياته من يقول لتسكنوا مو هينا، إنسان بدل ما يشكو ويدردم خلي يصلح حاله ويشكر الله على النعمة، مو يشكو يشكر يغير الشكوى إلى شكر، سلبيات موجودة كل إنسان يتحمل كل شيء كل شيء كل شيء بحياتك، أنت نفسك أكو عندك سلبيات، شو معناته أنه تلاحظ بس سلبيات الآخرين، تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والفرش والكنس وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الفراغ وهذا مو معناته معناته هي لازم تسوي، لا هي مستحب تسوي، أنت لازم تعاونها بس مع ذلك أحسن مما وحدك ما يكون، يعني حتى لو 90% الشغل عليك كما في بعض العوائل شفنا أكثر الشغل هو اللي اشتغل الرجال المرأة قاعدة وسابته، بس مع ذلك ما طولها هي جت عاينك وانت متونس وياها كافي عندك، خلي تعيفك تقدرها من نفس الشغل تشتغله لا يقرب واسب راح، أكو بعض العوائل شوف الرجال يشتغل زين مرة بسبب مرضها أو سبب يعني حبلها أو بسبب نفاسها، المهم عدها في المشكلة قاعدة هو يشتغل بس مرتاح متونس، ما طولها جت عاين عليه وتقول له عاشت يدك مكيف، إذا هي ما هي نفس الشغل تشتغله لا ما تشتغل، لأن أكبر عامل نفسي موجود، هذا كل الإنسان يشكر الله عليه عطاء إلهي آية من آيات الله ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الفراغ عن ذلك أعون شيء على تحصيل، إذا متفرغ عن ذني يكون تكون الفراغ من هذه عونا له، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا، خلي لسانك دائما يذكر الله دائما يذكر الله ما عليك بحكي الناس وكذا، وقلبا شاكرا دائما اشكر الله على النعم اللي الله يعطيك، ومو إلا تشوف النعمة ترى أكو نعمة أنت ما تشوفها الله منتكيها، وزوجة مؤمنة صالحة شبيهة تعينه على آخرة، تحصيل العلم إعانة على آخرة ولا، فإذا هي تقوم بأمور المنزل وتتيجي تتعلم يعني شنو يعني هي التي أعانتك على شنو على الآخرة، بعض ترد يستغل زوجته يعني يعيفه يتركه يهجرها يا بشنو عندي مجال يسوي كذا، وإذا هو ثلاثة أشهر ما طاب ببيته، والمشكلة الأشكل من ذلك أنه حتى مصرف ما يخليه هذا حرام عني. شنو هذا؟ عندي مجالس وعندي طلعات وعندي لذات وعندي مشيات قابل عيثن أقابلك وقعود، بس ما تريد تقابلني روح، بس خلي مصرفك مصرف جهالك خلي. وعلى المنبر لسانه طول طول لسانه. ومنها مجاهدة النفس، هاي شلون واحد يجاهد نفسه ويا النكاح؟ يقول لي انه هذا من تزوج صار برقبته مره بعد، قبل كان يستنكف يشتغل يقرا مجالس بلاش قبل كان، بس بعد ايش راح يسوي؟ راح ياخذ فلوس بعد. زين هو نفسيته تقول له لا بلاش، هنا أنا الحلق مفتوح عنده بالبيت اللي شنو اللي مصرف، فراح شو يسوي؟ راح يجاهد نفسه هذه حتى يحصل شنو قوت. بيفت قهر للنفس لو ما بي بيفت قهر للنفس، إذا جهاد صار. وطبعا كان يتصور هاي النفس اللي متاخذ فلوس قبول، هاي النفس شو اسمه الملكوتية، طلعت نفس أمارة هيك. ترى بعض الأوقات الإنسان يتصرف تصرف يتصور أن هذه النفس نفس مطمئنة، لا هي تطلع أمارة بالسوء. هي واحد يقول ينتبه يعرض قضيته يعني على خبراء. هذا هو واحد أيضا من الخطباء كان يعيف عياله ويروح ثلاثة شهور أربعة شهور، دولة كاتلهم الجوع متبهذنين حسرة عليها، تروح تمد إيديها لفلان وفلان تأخذ مصرف، وهو حضرة جنابه يقرأ مجالس بلاش. ليش؟ زهد عنده حضرة، هذا حضرة جنابه زهد عنده، هذا زهد. ليش؟ ليش تشتغل بلاش إذا أكو عندك عيال يردون مصرف؟ وإذا أنطور يذبون عليه رأسا يوزع تأخذ هذا تأخذ هذا، ولا يفكر بعياله. ليش هالشيء؟ هذا عقل؟ هذا الله يحبه؟ إذا أنت ما عندك قابلية تصرف على عيالك ليش تزوجت؟ زين زين ليش ربطتهم بيك؟ المهم إنسان عنده هيك طبيعة، إجينا إحنا حكينا وياه سوينا آدمي، سهلة عليه لو صعبة؟ كلش صعبة عليه. فمن يجي يطبق هذا اللي احنا نقول له عليه جهاد لو مو جهاد للنفس؟ جهاد صعبة عليه. لا اسمع، ذلك يخاف الله هو جاهد إلى أن إجا وقف على الخط الصحيح، مثل القطار اللي عسد شيء ينحرف، ونجيب ذني آلات أقوى من القطار ضخمة جدا نرجع وين؟ على السكة مالت. رجعنا على السكة مش عادي، بس بعد إيش؟ بعد اللتيا والتي، بعد ما جبنا له آيات وروايات وخوفناه وهددناه وكل هندن يلا وصار آدمي. هو كان يتصور نفسه هو آدمي وإحنا مو أوادم. هذا جهاد لو مو جهاد؟ جهاد، لأنه النفس أمارة ما حد يقدر عليها. يجي شوفوا هذا شو يقول، يقول مجاهدة النفس ورياضتها. شلون يا بتروض النفس؟ يقول بأن أسعى لخدمة عيالي، لأن بعضهم يستنكفون، يستنكف يخدم مرته ويخدم عياله. من يأكل عنده عيب يشيل الماعون يوديه للمطبخ، عنده عيب يوقف يغسل الماعون عيب، بينما من إحنا نجي نحكي وياه يجاهد نفسه يوخر العيب عشان يشوف فشي طبيعي. جهاد لو مو جهاد؟ فإذا هذا أبو خشم اليابس. طبعا أعرف بعض الشباب، بعض الأشخاص هيك كان عندهم طبيعة شلونهم يابسة فدنه، سبحان الله بس تزوج صار سليس بصير، كان يستنكف يشيل حاجة، الآن يشيل علاقة شلون الله يودي لي العيب. هذا شنو؟ هاي الثمرة من ثمرات إيش؟ مرات عقد النكاح، مرات الزواج. مو هي تهدد لهم بسيطة هي، بس هو سبحان الله تغير تغير، مو هي متسلطة عليه، لا هو هم السلطة مالته ماشية كلها ما مش أنا متابع راح استشهد أنا متابع بس فرق بين قبل الزواج وبعد الزواج. إذن هذا شنو؟ هاي البركة إجت تمنية من خلال الزواج. تغير يستنكث من كل شيء كان. الآن ابنه لو يبول بحضنه يقول عادي عنده عادي يقوم يغسل. سابقا إذا يخلي طفل بحضنه طفل يعني ابن أخوه لو ابن أخته غير إذا شوية فال مخطة طلعت يقلب الدنيا تبره يشيله ويشمر الطفل. الآن لا يخلي ابنه بحضنه تكرمون يقول ينقيس عده عادي يقوم يلا بابا مو مشكلة يقوم يغسل ويجي عادي تعبير بتعبيره فد واحد يقول عندي زلاطة صارت هاي القضية زلاطة هسه شنو هم ربط الزلاطة بس يقول عندي زلاطة صارت قبل وين كنت أنا هسه صارت عندي زلاطة هذا إنه ابني يقول بحضني عندي زلاطة صارت هذا شنو شوفوا ما حد كان يقدر يربي غير منه غير هاي الوضع اللي صار بي اللي هو شنو اللي هو الزلاطة ذلك أكو بعض الأمور تربوية للإنسان الإنسان غافل بيها كل واحد الآن لو يريد يراجع تاريخه قبل الزواج تاريخه بعد الزواج يشوف نفسه تغير لو ما تغير بينه وبين ربه لا يقول لحد أنا متأكد الكل يقولون تغير بس نوع التغير كل واحد عنده فد شيء كان قبل الزواج فد عقدة كانت عنده قبل الزواج انحلت بالزواج إذن شنو من نعمة إلهية شنو من عطاء إلهي والاجتهاد في إصلاحهم وإرشادهم إلى طريق الدين هذا كله شغل لا مو شغل شغل وفي تحصيل المال الحلال لهم من المكاسب الطيبة والقيام بتربية الأولاد والصبر على أخلاق النساء نفس صبرك على أخلاق زوجتك هو هذا فشنو فالجهاد الجهاد أكبر هذا إذا هي عصبية كنت تصير هذا ستهم عصبي بس تقول أنا مضطر أصير هذا لأنه إذا ما أصير هذا أنا عصبية نتكاتل فأفطر أصير هذا فهي عصبية سوتك شنو سوتك هذا سوتك هي نحسة أنت مشنت نحس الآن قلت لا بعدنا ما يصير اثنيناتنا نحسين بالبيت العيال يضيعون مشروعي يفشل فغيرت وضعك هي ما مستعدة تغير وضعها يجوز طبعا هذا الحكي نحكي كله بالطرف الآخر نفس الشيء هم بعض النساء بل كل النساء يتغير وضعهم بالزواج نفس الشيء ترى نفس الشيء النساء هم عجن عقد قبل الزواج تنحل بالزواج وايد كان بخيل الآن من الزواج لا بعد قال أنا إذا أصير بخيل يموتون جوع دول فخل أصرف خل أونسهم كل واحد كان عنده فد عقدة أو عقدتين أو أكثر هذه كلها زالت وين ببركة بعضهم كان أصلا يعتقد أن المرأة مخلوق ناقص من الزواج شاف لا حالة عنده عقل عنده تفكير عنده إيمان صلي صلاته أحسن من صلاته كان يحقرها لأجل أنها مخلوق ناقص سامع فتشم حكاية نفسرها حسب هواه الآن صار عنده لا صار عنده ينظر لها غير شكل يستشيرها قام يستشيرها يأخذ برأيها في بعض الأوقات هذا كله من ثمرات من ثمرات هاي العلقة اللي الله سبحانه وتعالى شرعها والقيام بتربية الأولاد والصبر على أخلاق النساء وكل ذلك من الفضائل العظيمة تحصيلها منين يصير عن يا طريق عن طريق الزواج ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكاد في نفقة عياله كالمجاهد في سبيل الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين وأشار بإصبعه وقال صلى الله عليه وآله وسلم هاي شواهد على ما تكلمنا احنا حكينا الآن نريد شواهد شرعية هاي شواهد شرعية يعني مو من جبنا دنطلع مو نظريات شخصية أخبار معصومين علوم سماوية دنحكي إحنا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا الحكي مو إحنا دنجيب من جيبنا، مو نظريات، مو تجارب شخصية، لا، حكي سماء هذا. نعم تطابق مع تجاربنا الشخصية، قد لاحظناه بأم أعيننا، نعم قد لمسناه بالتجربة، أما هو أخبار سماء بالأصل ماله من السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من الذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له 3 بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن، يحترمهن يقدرهن، حتى يغنيهن الله عنه، يعني حتى يتزوجن يعني بعد يروح عن الحال، أوجب الله تعالى له الجنة. ولا ريب في أن الخمود عن الشهوان الحرمان عن الفوائد المذكورة. إذن الخمود عن الشهوة، إذن كل ما يحصل لي، كل ما يحصل. ثم لما كان النكاح آفات، للنكاح آفات، النوبة حكي عن المحاسن، الآن إجا على مساوئ حتى يحصلنا منها، باعتبار إحنا سمعنا بالمحاسن وبوط يقول زين ذبينا أرواحنا فدنو على هالقضية. خب شنو معناته راح شنو يصير عندنا مساوئ النوبة، ولازم يذكر لنا وصعوبة كالاحتياج إلى المال وصعوبة تحصيل الحلال منه، لا سيما في أمثال زماننا، والعجز عن القيام بحقوق النسوان باعتبار إلهن حقوق هذن، وإحنا عاجزين عن بعض الحقوق، وإذا عجزنا راح شنو راح نخالف الحكم الشرعي. لازم الصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن وتفرق الخاطر لأجل القيام بتدبير المعيشة وتهيئة ما يحتاجون إليه، وتأدية ذلك غالبا إلى ما لا ينبغي، الانغمار في الدنيا والغفلة عن ذلك. واحد أحسن شيء بهيك أمور يراجع الشريعة، يذكر الله زايد، لا يخلي لسانه في غير الله، حتى يكون نوع من تحسين عن هذه السلبيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.